بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة خاصة بإخواننا المسافرين الزوار في قضية الإقامة، أن بعض أخواننا، وهي مسألة يمكن خافية صايرة على بعض الأخوان، ينوي إقامة 10 أيام ويصلي يوم يومين تمام، بعدين يتصلون بي من العراق يقولون له أنت بعد 3 أيام كون تجي، عندك موعد في المحكمة، عندك موعد في الدائرة، يعني الإقامة خربت، ما عنده إقامة بالتالي، ناوي 10 أيام لكن أثناء الإقامة اليوم الثاني الثالث تصلوا بي قالوا له كون تجي في يومين. زين، هنا صلاة اللي إلى أن يسافر شنو؟ أنا اليوم الظهر خابروني قالوا لي بعد يومين كون تجي، زين يومين بعد أجي كون ما تكمل 10 أيام، أنا هاي الفترة اللي مضت كلها مصلي تمام، خوب اللي مضت كلها صحيحة ماكو إشكال، منا اللي بعد يومين بعد ما أن الإقامة نيتي بعد ما عندي إقامة شنو أصلي؟ قصر لو أتمام؟ فهنا المسألة تقول تمام المقيم الذي صلى 4 ركعات تمام، 4 ركعات مجرد صلاة وحدة يصليها، صلاة الظهر مثلا صلاها بعد صلاة الظهر نيته تبدلت، أنه قال بعد ما أريد أقيم 10 أيام، أريد 5 أيام وأرجع، يبقى هاي 5 أيام كلها يصلي تمام إلى أن يسافر. صلوا على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، سيدي يا حسين، روحي وأرواح العالمين لك الفداء، ونفسي لنفسك الوقاء، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أذكى الشجون، أذكى الشجون بجمرة الأحشاء، دمع جرى لمصيبة الحوراء، هي صفوة الهادي الشفيع وبضعة من حيدر وسلالة الزهراء وشريكة الصبط الشهيد وأخته في كربلاء بالصبر ويأل أرزائي وكفيلة الأيتام بعد كفيلها في ساعة التوديع والإسرائي لحفي لها من حرة ما لاحظت منها محيى الصون عين ذكائي حتى بدأت حسر القناع وإن تكون من طهرها يا 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 تكسى بخير ردائي جاءوا لها يوم السرى في ناقة إن مهزولة ما مهدت بوطا يا 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 ورنت إلى العباس وهو مجدل ايان في العلقم برنة وبكاء هي قم يا أبا الفضل الأبي فهذه يا حرم الرسالة تقاد سوق إمايا يا 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 اتقل يا عباس يا عباس الضعن ماشي خويا رضيت الشمر حادينا على عجف مشن حسر خواتك والوعد وين يقل الوعد يا زين على راسي وعلى عيني لكن أظن ما جيت الشريعة ولا نظرتيني خويا وين الراس وين العين يا اختي ما تشوفيني أخوك مقطع جفوفه يا اختي لا 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 تعتبيني تقل اخويا انا مثل حسين مثل حسين جيت بظهر مكسور مكسور احكي حكايتي وارجع للخدور والله ما جور يا عباس ما جور تنام على الثرى واختك على الكور والله على الكور سبية 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 مقيديها وتقطع برور اي والله سبية مقيديها اسمعوا لي بس هالمحاورة بين زينب وقمر العشيرة. زينب ما يصير تطلع من كربلاء وما تمر على العباس. هو بالحسين عليه السلام منعها في النهار أرادت أن تخرج قال أخي لا تجمتي بي الأعداء لكن الشاعر يصور أن زينب بعدما أزدل الليل ستاره خرج الزينب إلى الشريعة كأن العباس ينظر إلى زينب قد أقبلت إليه قلها خويا من المخيم ليش وحدك طالعة هو من يرد ايش والجفوف مقطعه شعدك بهالليل يم المشرعة اعتاب لي ايش لو جاي تشوفيني
قل لأخو يا جيت لشوفتك يا كافلي أرد خبرك خبر يا غيرة علي خويا الخيمة من حرقوها حرقة ومحملي أو ذكريات الهودج تبتشيني يقلها أخويا زينب مستحي وغطيت وجهي بالعلم من عباتك أشم دخان الخيام بعيني خلي لا تطلعين السهام ليش يا عباس حتى وحديك لا تشوفك عيني وصاح تفد والعيونك تروح عيوني عيوني أدري تزعل لو قلت ضربوني أرد راويك سواد متوني وباكر عداكم نوتسبيني الله يا عباس لما سمع الخبر وصاح آه يا زينب شاشوف بعيني آه من السياط ممزقة حتى العبا آيا خبر سبيك ترى ظهري حنا كافي زينب كافي زينب بعد لا تخبريني إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن ليهدي للتي هي أقوم. قضى الله حوائج المؤمنين حوائجكم وحوائجنا بحق الوجيه الحسين عليه السلام وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. كثير من تلك المحاضرات والأبحاث التي يكون متعلق الحديث فيها هو عن القرآن الكريم والمباحث والعناوين كثيرة في هذا الأمر. من أهم المحاور التي تطرح في مبحث القرآن الكريم هي فوائد القرآن الكريم. حتى لما تدخل على الإنترنت تكتب هالعنوان تجد له كثير في كلام عنه فوائد القرآن الكريم. بصورة اصطلاحية إذا أردنا أن نعبر عن هذا العنوان نقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وأراد منه عدة أهداف عدة أغراض وليس غرض واحد وهدف واحد. أول تلك الأغراض وتلك الأهداف أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن ليجعله معجزة لنبينا الأكرم محمد. كما تعلمون بأن لكل نبي لابد من معجزة والمعجزة فيها شروط كثيرة، لكن باختصار من أهم تلك الشروط أن تكون المعجزة موافقة للعلوم المنتشرة في زمان النبي، نفس النمط يكون من نفس النسق حتى يكون فيها تحدي. موسى عليه السلام كان السحر منتشر، عيسى عليه السلام كانت علوم الطب مشتهرة، وهكذا بقية الأنبياء. في زمن النبي الفصاحة البلاغة الشعر ما شابه هذه الأمور، فالله سبحانه وتعالى أنزل لهم معجزة من نفس هذا السمخ اللي مشتهر من نفس العلم اللي مشتهرته. ولكن هنا يوجد كلام في هذه المعجزة بأنها تختلف عن جميع المعاجز التي جاء بها الأنبياء من قبل الله سبحانه وتعالى. من أي جهة تلك المعاجز؟ من أي جهة تلك المعاجز تختلف عن معجزة القرآن معجزة النبي؟ هي أن تلك المعاجز كانت وقتية مخصوصة لزمان معين وتنتهي تلك المعجزة. موسى عليه السلام لما جاء بقضية العصا أو اليد البيضاء لمدة من الزمن وانتهى تأثيرها، كذلك عيسى عليه السلام لمدة من الزمن وانتهى تأثيرها، ولكن معجزة النبي بقت خالدة وستبقى إلى يوم القيامة. هذا واحد واي مهم. الأمر الثاني الذي احنا نريد نتحدث عنه اليوم في أن كل معجزة من معاجز الأنبياء كان لها غرض واحد، وهي إثبات نبوة النبي، ما كان بها فوائد أخرى، إلا أن معجزة النبي صلى الله عليه وآله وهي القرآن الكريم أن هدف واحد وفائدة واحد من فوائدها هي أنها تكون معجزة، وإلا لها عشرات الفوائد تكون للناس وللبشرية. إذن الفائدة الأولى أو الغاية الأولى أو الهدف الأول من بعث النبي بهذا القرآن هو أن يكون هذا الكتاب معجزة من أجل إثبات نبوة نبينا الأكرم محمد. الفائدة الثانية أن القرآن جاء به النبي للناس لأن فيه قوة وفيه هداية للناس، أن هذا القرآن من وظائفه من أغراضه من أهدافه أنه يكون سبب من أسباب هداية الناس. أسباب الهداية كثيرة، من ضمنها شخص النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. شخص النبي سبب من أسباب الهداية أن الإنسان يهتدي إلى الله بشخص النبي، ببركة أخلاق النبي. وهواي ناس دخلوا الإسلام ببركة أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، وإنك لعلى خلق عظيم. وهواي ناس دخلت لمذهب أهل البيت ببركة أهل البيت نفسهم، ببركة أخلاقهم. ولا هذا النصراني أو اليهودي اللي يجي يشتم الإمام الباقر ويشتم أمه والإمام يرد بكل رحابة صدر وبسعة صدر، بعد ذلك لما يشوف أخلاق الإمام الباقر يهتدي. لكن بماذا اهتدى؟ بشخص الإمام المعصوم عليه السلام. من الأمور ومن الوسائل التي تكون أسباب لهداية البشرية هو القرآن الكريم. إن هذا القرآن ليهدي للتي هي أقوم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن يبين أنه كتاب هداية، ولكن مو لكل البشر. يهدي اللي يريد يستفيد من هذا القرآن لابد أن يكون من المتقين، يقدر يستفيد منه، يقدر يهتدي به هذا القرآن الكريم. وهنيئاً للإنسان الذي يتدبر في بعض آيات القرآن وتغير مسير حياته. آية واحدة من القرآن يمكن أن تغير مسير حياة إنسان كامل، آية واحدة يقرأها الإنسان، ولكن يقرأها بتدبر أو يسمعها بآية واحدة يسمع يمكن أن يتغير الإنسان. هواي أكو آيات تخلي الإنسان يهتدي ويغير مسيره. من ضمن تلك الآيات من باب الذكر المصداق حتى نخلي هاي الآيات في قلوبنا. أخواننا إحنا العامل الوحيد والسبب الوحيد اللي يخلينا نرتكب المعاصي في الخلوة هو عدم اليقين بأن الله يرى. لو عندي يقين بأن هناك شخص يباوع لي من وراء الباب، أقدر أفتح التلفزيون على قناة مو صحيحة مو غير شرعية؟ ما أقدر، لأن زحمة حج فلان شيخ فلان شلون يباوع، صحيح؟
أقدر إذا واحد علي منك أقدر أحكي فحوش؟ لا ما أقدر، ما يناسب نخاذي يسمعني فشل قدام الناس. القرآن يرسخ بالقرآن الكريم الله هذا الأمر حتى شنو؟ حتى نكون على هداية ونبتعد. ومن ضمن هاي الآيات ألم يعلم بأن الله، الله أكبر الله أكبر، والله لو هاي الآية تأثر بي آني بعد ما أعصم لا قط. لأن الإنسان ترى المانع الوحيد، خصوصا الإنسان المهذب، الإنسان الغيور، الإنسان الصالح، مو ذاك الإنسان اللي ما عنده حياء، ذاك عوفة، هذا ما عنده دين. لكن أكثر المؤمنين عندهم حياء، عندهم حياء، ولهذا ما تشوفه يذنب قدام الناس يستحي. هذا الحياء خليه أنه ألم يعلم بأن الله. القرآن بعد أكثر من ذلك، أكو آية ثانية هم هواي لو نحفظها ونتدبر فيها صدقوني ما راح تخليني أذنب. الله يحكي لسان حالي أنا المذنب العاصي، يقول يستخفون من الناس، من نريد أسوي لي فد معصية ارتكب لي أسد الباب وأقفل الباب مرات، وأبا وعيمنا يصرخ ماكو، تليفوني أخلي له رمز، موبايلي أخلي له رمز، كمبيوتري أخلي له رمز، ما حد يفتحه، ليش نبي سؤال فيه؟ يضحك الحج، هذا واقعنا صراحة يعني. لكن الله شو يقول؟ يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، والله هم وياهم. هاي الآية أليست كافية بأنها تكون سبب هداية إلي في العروج والسلوك والعبادة وترك المعصية لله سبحانه وتعالى؟ إذن القرآن من فوائده أنه وسيلة للهداية، وسيلة للهداية عندما يتدبر الإنسان في آيات القرآن في كل مجالاته. الإنسان في سلوكه إلى الله راح يهتدي. وقلت لك هذه هواي من ضمن أن ضربت مصداق واحد، هو أن الإنسان إذا وصل إلى يقين بأن الله أقرب إليه من حبل الوريد ما راح يرتكب معصية قط، لأنه عند حياء. هذا عند حياء يستحي قدر الإمكان. ولهذا الشيطان لما يغري الإنسان يقول هذا، يمكن كلكم سامعين قصة تلك المرأة التي أجبرها جوع وجوع أطفالها بأن تسلم أمرها وبدنها إلى رجل ضغط عليها بأن ما يعطيها أموال إلا لما كان منها محل الرجل من المرأة، ارتجفت وارتعدت مع أنه سد الأبواب كلها. قال لها ليش تخافين؟ أنا سديت كل الأبواب. قالت لأك واحد لا تفيدوا يا لا سد الأبواب ولا قفل الأبواب. من هذا؟ قالت له الله سبحانه وتعالى، أخاف أستحي من الله. قال لها عجيب، أنت بهذه الحالة وأنا هيك وضعي، وسبحان الله هذا راح اهتدى بسبب هالكلمات، وصار لما صار له من الكرامات ببركة دعاء تلك المرأة الطيبة العفيفة التي تستحي من ربها لأن الله ينظر. هاي زليخة، زليخة لما أرادت أن ترتكب المعصية الفاحشة تدري ايش سوت؟ جابت فد غطاء غطت به هذا مالتها الرب مالتها. ليش تستحي منه؟ تقول خاف يشوفني. قضية فطرية الإنسان. زين أنا هذا اللي يستحي من 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 تمثال من صنم، أنا ما أستحي من الله سبحانه وتعالى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كافي بعد يا شيخ علي، بس تدري الله يباوع عليك يشوفك. إذن كتاب هداية، الفائدة الثانية كان كتاب إعجاز، كتاب هداية. النمط الثالث أو الفائدة الثالثة أنه كتاب الشفاء. شفاء ورد في القرآن أنه شفاء لما في الصدور. والشفاء على نوعين، هذا القرآن احنا الان لما نتمرض اكو ادويه مخصوصه فقط شفاء الامراض الماديه، صحيح لو لا؟ واكو امور مخصوصه للامراض الروحيه. القران ايات الشفاء لكل الامور، هم الامراض الماديه هم الامراض الروحيه. الامراض الروحيه من اعظمها تلك الغفله، ذلك الوسواس، ذلك الشك الذي يكون في قلب الانسان اللي اخطرون، ثم ذلك الضيق اللي يكون في صدر الإنسان، ثم يأتي العلاج من الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شوفوا هاي الفائدة الثالثة، شفاء للأمراض الروحية. كل إنسان يعيش الضنك، يعيش المشاكل، يعيش الأذية، يعيش الحالة النفسية، ما عليه إلا أن يتلو القرآن. وإخواني، أكثر المشاكل التي تقع بالبيت بين الزوج وزوجته بسبب عدم وجود القرآن بينهما، مو وجوده ككتاب موجود، لا، ما ينقرأ القرآن. إن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى تهجره الملائكة، الملائكة تهجره وتحل فيه الشياطين. الشياطين شو تسوي بالبيت؟ كل مشاكل تشوف الطوب تتعارك ويا زوجتك، تطلع ابو ابنك ما ادري شلون، كل هالمصائب بسبب عدم وجود الشفاء، عدم وجود الدواء، وهو القرآن الكريم بقراءته. ومره هذا الشفاء الروحي، ومره نفس هذا العلاج يكون شفاء للامراض الماديه. هواي أكو بعض الآيات القرآنية التي ورد فيها روايات عن أهل البيت، وأنا أكد عن أهل البيت عليهم السلام، لأن هواي أكو دجالين، وهواي طلعوا الآن ناس يضحكون على عقول الناس، مسوين نفسهم عندهم طب روحي وطب ما أدري شنو، وفاتحين لهم قنوات، وهذا بها جن ويقرأ عليها ما أدري شنو ويطلع الجن ما أدري منين. هالخرافات كلها خلي تولي، إلى متى إحنا ناس، بعض الناس تضحك على عقول الناس؟ اللي يريد يشافى بآيات القرآن، عندنا طب الأئمة، عندنا طب الإمام الكاظم عليه السلام، عندنا طب الإمام الصادق عليه السلام، على الأقل روايات حتى وإن كانت مرسلة، ما طول مروية عن الإمام الصادق أعمل بها وعندي يقين الله سبحانه وتعالى يشافيني بتلك الآيات. سورة الفاتحة يقول النبي صلى الله عليه وآله: لو قرأت على ميت 70 مرة ما كان عجبا أن يحيا ذلك الميت لبركتها وفضلها. الآية الكرسي شقد بها بركات الأمراض المادية، سورة القادر شقد بها بركات لشفاء الأمراض اللي يصير عند الإنسان. وقلت لك من روايات أهل بيت العصمة والطهارة، روايات وأحاديث محمد وآل محمد. إذن من فوائد القرآن أنه شفاء للأمراض، والأمراض بكل أنواعها، سواء الأمراض الروحية أو الأمراض المادية. الفائدة الرابعة أن القرآن رحمة. رحمة يعني شنو؟ يعني محل نزول الرحمة على المتمسك بالقرآن. بأي شيء إخواني؟ بمجرد أن يستمع الإنسان للقرآن وينصت، هذا بسبب هذه الآيات التي تقرأ، وبسبب ببركة الاستماع لهذه الآيات وببركة الإنصات تنزل الرحمة على ذلك الإنسان. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن القرآن رحمة، والقرآن هم يقول رحمة عنه، شفاء ورحمة، وإحنا كنا محتاجين هذه الرحمة. إذن من فوائد القرآن أنه يكون رحمة للإنسان ببركة الاستماع، ببركة الإنصات. اللي أنا أحكي عن نفسي، سبحان الله، إحنا أكل جنة بلاش بس ما أريدها، أنا لما يقرأ القرآن شكو سالفة عندي أطلع. سبحان الله ما أدري ليش. هم يجي واحد هم يسألك بوقت اللي يقرأ القرآن صيبة مشكلة. فلا بد أن نلتفت إلى هذه القضية بأن القرآن رحمة ولكن ببركتي ليس لكل الناس. أولئك الناس الذين يستمعون ومو كل استماع، أكو فرق بين الاستماع وبين الاستماع مع الإنصات. الاستماع ما يبطل الإنسان أي فائدة. شايف هذول بعض التلاميذ الأستاذ يلقي خب يسمع، هو يسمع التلميذ لكن لما يسأل الأستاذ بعد ذلك يقول له والله ما كنت ملتفت، وين أنت كنت تحكي ما أدري. على قولة أهلنا يسمع منا يطلع منا ما يدري. أما ذلك التلميذ المنتبه والملتفت لأستاذه عنده قدرة أن يعيد الدرس بعد إكماله من قبل الأستاذ. ليش؟ لأنه كان منصت، كان ملتفت. كذلك الإنسان إذا يريد يستفيد من القرآن الكريم مو بس يستمع، استماع شنو؟ وصول الصوت إلى الإذن، استمع تالي، لكن استماع مع التفات مع انتباه يكون معاه يعني بمعنى الإنصات. لما ينصت الإنسان راح يستفيد من القرآن الكريم، ومن ضمن الاستفادات هي تلك الرحمة. الفائدة الخامسة أو السادسة أنا الترقيم يروح مني عادة، أن القرآن الكريم دستور عمل لكل إنسان وكل اختصاص. كل إنسان اليوم يريد أن يقيم مشروع لابد أن يتخذ من القرآن دستورا، تعاليم يأخذهن من القرآن. شلون؟ الفقيه إذا كان عنده مشروع رسالة عملية منين يستفيد؟ نص استفاداته تكون من القرآن الكريم. آيات الأحكام أكثر يمكن مما بالغ 300 آية كلها يستفيد منها الفقيه في مشروعه في كتابة الرسالة العملية لاستنباط الحكم الشرعي. وهي مهم. مشروع العبادة، العابد الذي يريد أن يسلك إلى الله سبحانه وتعالى يأخذ دستوره من القرآن الكريم في أن عمل باطل لو صحيح. القرآن يقول أعبد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولكن يعلمني أن هاي العبادة إلها قانون، إلها قواعد، كون أمشي وفق هذه القوانين، وفق هذه القواعد. من ضمن القوانين الإخلاص، من ضمن القوانين أن تكون هذه العبادة مع حب علي وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى ولاية أهل البيت. وبعد 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 اللي عنده مشروع اقتصادي خلي راجع قوانين القرآن في الاقتصاد، اللي عنده مشروع زراعي واي مهم القرآن، والله بي دستور زراعي يعلم الفلاح يقول له أنت ما عليك بس تحرث وتزرع، مو أنت اللي ترى تزرع، مو أنت اللي تطلع الناتج، مو أنت اللي أنت عليك تحرث الأرض تخلي هاي البذرة. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله هو يعلمه، يعلم الفلاح ترى يقول له توكل علي حتى مشروعك ينجح، توكل علي حتى مشروعك ينجح. كذلك صاحب الاقتصاد يعلمك شو وقت ينفق، شو وقت ينطي، شو وقت يمسك ايده، ايش قد مقدار ينطي. وهكذا كل انسان، فيزياء، اقتصاد، كيمياء، علم احياء، علم فلك، ترى والله دستور كامل. والقران يعبر يقول فيه تبيان لكل شيء، بس مو كل واحد يقدر يستنبط ويطلع. ذاك الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق يقول مجموعة من أصحابه وواحد منهم بكير بن أعين، قال له يا بكير، يقول الإمام الصادق مسك على جلده، إذا يا بكير والله هذا جلد رسول الله وهذا لحم رسول الله وهذا دم رسول الله، وهذا عظم رسول الله. يا بكير، عندي علم ما كان، وعندي علم ما هو كائن، وعندي علم ما سيكون إلى يوم القيامة. يقول بكير: فرأيت، أو فرأى الإمام، تغير وجوه قوم، أو تغير وجوه قوم، عفوا، قوم وجوههم تغيرت، ما تحملوا الخبر، ما تحملوا أن هذا الشخص إنسان عنده العلم كله. شلون هذا قاعد شو اسمه يغالي أكثر من اللازم؟ قال: ما لكم، والله ما علمته إلا من كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن مو كل إنسان يقدر يمد يده للعلوم من علوم القرآن وياخذ من تلك العلوم. أولئك الطاهرون، أولئك أهل البيت محمد وآل محمد صلوات الله. الفائدة الأخيرة اللي نختم بها المجلس، أن المتمسك بالقرآن يكون له أجر وثواب عظيم بكل شيء يتمسك بالقرآن، بالنظر، بالسمع، باللسان. هذا اللسان، الإنسان لما يقرأ القرآن، لما ينظر إلى آيات القرآن، لما يسمع آيات القرآن، يكون ثواب عظيم. ولكن أكثر الثواب يكون على تلاوة القرآن وعلى قراءة القرآن. ذلك الأمر الذي شدد أهل البيت عليهم السلام عليه، وأكثر من الأمر به لشيعتهم، حيث أن الإمام الصادق عليه السلام يقول: ينبغي للشيعي أن يقرأ في كل يوم 50 آية من القرآن الكريم. بعد الإمام الباقر عليه السلام يقول: من قرأ 10 آيات في كل آية في كل ليلة لم يكتب من الغافلين. وهي هم فد نعمة، فالنعمة الإنسان ينام وهو مو من الغافلين، مو إحنا من أدعية النوم. شنقول الله سبحانه وتعالى: نبهنا من نومة الغافلين. هاي وحدة. قال: ومن قرأ 50 آية كتبه الله من الذاكرين. كن من أهل الذكر الذين ذكروا الله كثيرا. ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين. شنو من درجات ببركة من؟ ببركة هذه القراءة، القراءة للقرآن الكريم، إلى أن الإمام يوصل إلى 1000 آية في كل ليلة. كل رقم ينطيف الجائزة وينطيف المنقبة وينطيف المقام اللي الإنسان يقرأ، إلى أن يصل إلى 1000 آية. بعد رواية أخرى عن الإمام الصادق تحاجينا إحنا اللي نشتغل بالسوق، نطلع من الصبح نرجع بالتسعة بالليل، نهار هم ماكو، نتغدى بالدكان، نتغدى بالسوق، خب هاي بعد شكت وش وقت نقرأ بالقرآن بعد إذا هيجي. قال الإمام الصادق عليه السلام متوجها بخطابه لهؤلاء الناس: ما يمنع الرجل منكم المشتغل بسوقه، شوف نص العبارة، المشتغل بسوقه إذا رجع إلى داره ليلا أو بيته ليلا أن يقرأ سورة من القرآن. أي سورة؟ سورة من القرآن، قل هو الله أحد، الفاتحة، والعصر، الكوثر، أي شيء خلي يقرأ سورة. فيكتب له بكل آية 10 حسنات، ويخبر له 10 سيئات، ويرفعه الله 10 درجات بكل آية. بعد الإنسان هو بعد إيش قد عندنا طمع بالأجر والثواب، أي سورة يختارها؟ عشنو؟ اهتماما بقراءة القرآن وبتلاوة القرآن، واي مهم. ما عندي وقت، لا أجي من السوق أجي تعبان، الظهر هم ما عندي وقت، على الأقل ننفذ وصية النبي التي جاءتنا عن طريق فاطمة روحي لها الفداء. شبابنا لا تنسون هذه، إذا كل شيء ننسى بس هاي لا ننساها. الإنسان قبل ما ينام، كما ورد عن فاطمة عليها السلام أن النبي قال: بني لا تنامي حتى تختم القرآن. واحدة من الوصايا، وإلا الرواية طويلة. قالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: اقرأي سورة قل هو الله واحد 3 مرات قبل النوم، الإنسان يقرأها 3 مرات يحصل ثواب من ختم القرآن. هاي إذا ما بينا حين نفتح القرآن، ما عندنا وقت نقرأ القرآن، على الأقل الغرض أهل البيت يريدون منا أن نتعاهد القرآن بكل أحوالنا اللي نمر بيها، كن نبقى مع القرآن. النبي صلى الله عليه وآله لما الإمام يذكر الرواية أو النبي يذكر الرواية يقول: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، يعبر عن القرآن بأنه العدل الأكبر، القرآن الكريم. لكن شنو بيوصف؟ بوصف القراءة والعمل والتلاوة، يعني تعاهد القرآن، كما نتمسك بأهل البيت عليهم السلام، كما نتمسك بالإمام الرضا عليه السلام، كما نتمسك بالحسين عليه السلام، لابد أن نتمسك بالقرآن. وجدا سنة حسنة وجيدة وناجحة أن قبل مجلس العزاء يقرأ القرآن، وهذا نوع من أنواع التعاهد مع القرآن الكريم، أن المجلس الحسينية الموكب اللي عنده منبر قبل المنبر 5 دقائق 6 دقائق تلاوة للقرآن الكريم، حتى البركة والرحمة والخير كل يحل في هذا المكان، الملائكة تكون متواجدة كرامة للقرآن الكريم. هذا الحسين روحي له الفداء، هذا التعبير اللي عند الحسين واقعا يحفر بالقلب. اخواني كلكم تعلمون ان الجماعه ليله العاشر يوم 9 ارادوا يقيمون الحرب على الحسين عليه السلام، يريدون يهجمون على خيام. قال لي اخيه العباس: اركب بنفسي انت واذهب الى القوم وقل لهم يمهلونا سوات هذه الليله لنعبد الله سبحانه وتعالى. هذا كله خليه على صفحة منا، وهيك هذا الكلام قلت لك اللي ينفر بالقلب حفر يأثر. فإنه، أي الله سبحانه وتعالى، كلام الحسين: فإنه يعلم أني أحب الصلاة له وتلاوة القرآن. هاي هنا وتلاوة القرآن، الله يدري أنا ترى أحب قراءة القرآن، هاي مهمة. الحسين يحب قراءة القرآن، فأيها الحسين، إذا الحسين يحب القرآن هم كرامة للحسين، أنا هم أحب قراءة القرآن لأني أحب الحسين عليه السلام. والحسين رأس بلا جسد وهو يتلو ويترنم بآيات سورة الكهف، ويمر على زيد بن أرقم، وزيد بن أرقم يقول له: رأسك أعجب وأعجب يا ابن رسول الله، أعجب وأعجب. لكن اللعناء حتى كانوا يخافون من القرآن لأنه يصدر من فم الحسين عليه السلام. الحسين برأسه يرتد القرآن، يرتل القرآن، واللعين بصوته يمرخ ثنايا أبي عبد الله. ليش؟ لأن ما يتحمل يسمع القرآن، ما يحب القرآن، يبغض القرآن. والحسين يكمل: كم مرة ومرة ضربوا رأس الحسين عليه السلام. قد المشهور بين الخطباء أن يزيد لعنة الله عليه، ولكن حتى ابن زياد لعنة الله عليه أخذ بمخصرته يمرغ ثنايا أبي عبد الله، حتى زيد بن أرقم قال: يا ابن زياد ارفع صوتك عن ثغر أبي عبد الله، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقبله أكثر من مرة. واي مهم. مروان لعنة الله عليه، مروان لما يزيد جابه وخلاه بالقصر، مروان هم كانت إلى حصة بأنه حمل الصوت وأخذ يضرب ثنايا أبي عبد الله سلام الله عليه. الله يساعد قلب زينب. الله أكبر، زينب أم المصائب، شوف رأس الحسن.
هذا رأس الحسين مرة يكون سلوى لزينب يصبرها ما دام وياها رأس الحسين، هي نوعا ما تقول الحسين يرعانا ويانا، ومرة يكون سبب لآلامها، سبب لحرقة قلبها بسبب أولئك الأعداء الذين كانوا يمرغون ثنايا أبي عبد الله. بعد هذا الرأس كان إلى فد أثر في قلب فاطمة، روحي لها الفداء. خول ابن يزيد الأصبح يحمل رأس الحسين في اليوم اللي قتل به الحسين، جاء به إلى داره، عاتبته زوجته، وضعه في تنور. تقول المرأة: خرجت في منتصف الليل وإذا بي أرى نورا من عنان السماء إلى ذلك الرأس الشريف، ومنادية تنادي: بني حسين، الله يا فاطمة، بني حسين قتلوك، ومن شرب الماء منعوك، وما عرفوا من جدك وأبوك. تقل لي يما تحيري يا حسين بمرك، بمرك يوم الفجعني بيك دهرك، انا جيتك جيتك من الجنة نظرك، شفتك قلت لله صبرك، يما صبرك اعلى الثرى محزوز نحرك، يما وخيول مي خيول مي تدوس صدرك، اي تقعد يمي لا ضي يا 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 امك. تقل لي يما وناجت وناجت وحق العبد تلواديم، وناجت يما عليك مدوهن روحي، اي والله يا زهرة حقك عليك مدوهن روحي، وناجت يما يما سمعت بقطعة المنحار، وانا جيت ولا جيت شو سوي الفاطمة جاية، تقل له اشمنا اشمنا ونسيت الصار بي، اي اشمنا ونسيت الصار، يا 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 ربي. ابيات كتبها شاعر قد عمره 16 سنة، بس هذا كان عنده بصيرة وعنده حب لفاطمة الزهراء اللي كتب هيك أبيات وبهيك شجة وبهيك معرفة. شو يصور؟ يقول للزهراء اجت عصر يوم عاشوراء بعد مقتل أبي عبد الله، يقول اجت تبحث بين الأجساد، كلها أجساد بدون رؤوس، شو تدور فاطمة؟ تدور على جسد ولد الحسين عليه السلام. يقول الزهرة تعنت الطف يوم عاشور، أو من جثة الجثة قامت الدور، تعاين وين المطعن ومطبور، أو ما بيان بالسيوف مقطعين، تعاين على الجثة يأث، قامت الزهرة ايديها على الضلع والعين حمراء، شابت جابت جسد طايح على الغبرة، ما ينعرف ما ينعرف راسه قاطعين، تدنت لي تشم وعرف تحسين، أحسين وصاحت آه يا ابن وهلت العين، صبغت راسها بدمه وليدين،
أو قامت على الوجه تلطم حزينة. سؤالي وأختم المجلس، أنتم أهل مجالس وتعرفون ليش الشعراء سبحان الله كلهم الأهل القريب أهل الحسجة لما يريدون يصورون لطم فاطمة يخلونه على الوجه. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذن للطمت الخد فاطم. ما قال إذن للطمت الصدر فاطم، ومع أن الوزن ما يختل ومتعارف اللطم وين؟ على الصدر. صحيح؟ هذا الشاعر آخر يقول تجمع أوصالا له تارة وتارة لخدها لاطمة، هم ما قال وتارة لصدرها لاطمة. هذا الشاعر الشاب اللي عمره 16 سنة يقول وقامت على الوجه تلطم حزينة. الله يحفظ الشيخ أبو علي البصري ينقل هالقصة، يقول إحدى العلويات كانت تقيم مجلس، وبعد المجلس النساء متعارف يقوم للطم ولطمهن غير لطمنا بعد أكثر، يقول هالعلوية صارت عندها مكاشفة ترى امرأة تلطم على وجهها، قلت لها أمة الله اللطم على الصدور ليش تلطمين على وجهك؟ قالت والله لا أستطيع أن ألطم على صدري. ليش؟ قلت لها لأن ضلعا من أضلاعي مكسور. من أنت؟ إحنا الشاعر يصور أو صاح أنا فاطمة الزهرة الحزينة الحزينة يا حن أم الغريب الذابحينة يا شيعها. يقولون شيبة مخضب عينه، يقولون صدر مرض رضينه، يقولون يقولون راسه قاطعينه. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. نسألك اللهم وندعوك نتوسل إليك بأحب الخلق إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم اقضي حوائج المؤمنين، اشفي مرضى المؤمنين، أدي ديون المؤمنين، أحسن عواقب المؤمنين، فرج عن أخواننا المؤمنين في كل مكان، انصر أخواننا المجاهدين على الدواعش والتكفيريين والبعثيين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المؤمنين، واحفظ العاملين فيه بإخلاص لوجهك يا كريم، لا سيما قائد الثورة. إلهي الأخوة الخدم في هذه الحسينية المباركة، احفظهم ومن يلوذ بهم، وسع عليهم من فضلك يا كريم، أدم عليهم وعلينا خدمة الحسين عليه السلام. إلى أرواح أمواتهم وأمواتكم وأمواتنا من مات على الإيمان، أرواح العلماء، روح السيد الإمام والشهداء، خدمة الإمام الحسين، لا سيما من مضى من خدمة هذه الحسينية المباركة، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.